بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى ذكره: والله لا يحب كل مختال فخور، الباخلين بما أوتوا في الدنيا على اختيالهم به وفخرهم بذلك على الناس، فهم يبخلون بإخراج حق الله الذي أوجبه عليهم فيه ويشحون به، وهم مع بخلهم به أيضا يأمرون الناس بالبخل. وقوله: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، يقول تعالى ذكره: ومن يدبر معرضا عن عظة الله فإن الله هو الغني الحميد، يقول تعالى ذكره: ومن يدبر معرضا عن عظة الله تاركا العمل بما دعاه إليه من الإنفاق في سبيله فرحا بما أوتي من الدنيا مختالا به فخورا فخيلا فإن الله هو الغني عن ماله ونفقته وعن غيره من سائر خلقه الحميد إلى خلقه بما أنعم به عليهم من نعمه. واختلف أهل العربية في موضع جواب قوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فقال بعضهم: استغني بالأخبار التي لأشباههم ولهم في القرآن، كما قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ولم يكن في ذا الموضع خبر والله أعلم بما ينزل هو كما أنزل أو كما أراد أن يكون. وقال غيره من أهل العربية: الخبر قد جاء في الآية التي قبل هذه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عطف بجزائين على جزاء وجعل جوابهما واحدا، كما تقول: إن تقم وإن تحسن آتك، لا أنه حذف الخبر. واختلفت القراءة في قراءة قوله: فإن الله هو الغني الحميد، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة: فإن الله الغني، بحذف هو من الكلام. وكذلك ذلك في مصاحفهم بغير هو، وقرأته عامة قراءة الكوفة: فإن الله هو الغني الحميد، بإثبات هو في القراءة، وكذلك هو في مصاحفهم. والصواب من القول أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يلاحظ هنا في قول في بداية تفسيره أنه ربط قوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، بقوله: الله لا يحب كل مختال فخور، لأنه يعني كأنه جعل من صفة المختال الفخور أنهم الذين يأمرون بالبخل. اختلاف أهل العربية في قول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الأول واضح وهو قول الأخفش كما في معاني في الجزء الثاني صفحة 536، قوله: فقال بعضهم هو الأخفش، في معاني الجزء الثاني صفحة 536. الأخفش جعل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل مما استغنى عن الجواب، يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ماذا يقول لهم؟ لم يأتي الجواب على رأي الأخفش. ونظره بقوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. طبعا على الاختلاف في تقدير خبر ولو أن قرآن، يقدر جواب لو أن القرآن، يفترض التقدير وأن كان يضاعفه كثيرون لكان هذا القرآن مثلا. المقصد أنه جواب لو لم يأتي، فكذلك جواب الذين لم يأتي. قال: ولم يكن في ذا الموضع خبر والله أعلم بما ينزل هو كما أنزل أو كما أراد أن يكون. غير من أهل العربية لم يتبين لي منهم، إن رجعت الكتب للعريب فما ذكروا أو ما نسبوه إلى أحد. وهذا يمكن ثالث أو رابع قول يأتينا من خلال هذا الجزء، يعني لا يتبين من هو صاحب هذا القول. سبق أن ذكرت لكم أنه يرجع إلى مجاز القرآن لابن عبيدة، إلى معاني القرآن الفرة، إلى معاني القرآن للأخفش، وهذا ظاهر بموازنة أقوالهم مع ما يذكره أو ما ينسبه إلى بعض أهل العربية. لكن هذا يعني ما اطلعت عليه، أو يعني ما يعني وجدت يعني من نسب إليه هذا القول صراحة. فالعريب كتب العريب عند الشيخ ما وجدت شيء. أيضا بعض أهل العربية لم ينسبه كما تلاحظون لا في الأول ولا في الثاني إلى مدينته، لم يقل بعض أهل البصرة أو أهل الكوفة، لم يقل بهذا. والآخر أيضا كلامه مشكلة، لم أستطع تبين مراده، لأنه قال عطف بجزائين، الذين يبخلون هذا واحد، ويأمرون الناس بالبخل، وجعل جوابهما واحد. قال كما تقول إن تقوم وإن تحسن آتك، لا أنه حذف الخبر، يعني كان يريد أن يرد على قول الأخفش، كان يريد أن يرد على قول الأخفش. فهذا حين تجاوزه، لأنه خصوصا أيضا أنه يعني ليس له أثر في قضية إيش المعنى، مع ملاحظة أن الطبري كأنه مال إلى أن جملة الذين يبخلون كأنها صفة لما قبلها، صفة لما قبلها، لأنه لما جاء يفسر قال والله لا يحب كل مختال فخور الباخلين بما أوتوا، فجعل الذين بمعنى الألف واللام.
في هذه الحال تنتفي الحاجة إلى الجواب.
إيه تنتفي طبعا، لا شك تنتبه الحاجة، فجعل ال في الذين بمعنى ال، كما هو عكسها أيضا يجعلون ال بمعنى إيش الذين، مثل ما ذكر سيبويه في تفسير أو في يعني في معنى السارق والسارقة أو الزانية والزاني، جعل الذي أو والتي، يعني التي تزني والذي يزني، الذي يسرق والتي تسرق، فتكون ال بمعنى ال، فهو هنا عكس، فجعل الذين بمعنى ال، وهذا بناء عليه القسم على التفسير ينتفي الإشكال الذي ذكره أهل العربية.
أما التعبير بالجملة الإسمية مع الفعل المضارع الذين يدخلون، يعني في هذا المعنى ذهب إليه الجديد، يكون أبلغ في التعبير عن اسم الفاعل الباخرين. الآن إذا كانت صفة لمختال وفخور يفترض أن تكون مثلا يعني مختال، هذا اسم
يعني والله لا يحب كل مختال فخور باخل.
أي نعم، هل التعبير بالجملة الاسمية الذي يبخل يكون أبلغ في التعريف بالمعنى الذي يراد تقريره؟
يعني الذين يبخلون تكون أبلغ من الباخلين.
نعم
والله ما أدري، هذه يرجع فيها إلى أهل البلاغة، هل في كلام لهم في هذا أو لا. وأنا عندي أحيانا أن قضايا البلاغية قضايا سياقية، يعني لا يحكم بها على كل نص، أحيانا قد تحكم في هذا النص بحسن هذا الأسلوب البلاغي وأنه أمتن من هذا، ولكنك لا يعني تطرد على جميع الأمثلة.
لا، أنا أريد أن أتوصل بالحكم البلاغي على الترجيح بين هل هي جملة تحتاج فيها إلى خبر أو أنها صفة لما قبل.
ما أدري والله، تحتاج إلى جملة تحتاج إلى رجوع إلى أهل البلاغة، يعني هل تحتاج رجوع إلى أهل البلاغة في التفريق بين اسم الموصول وبين اسم الفاعل في مثل هذا المقام. أما القراءة فكما تلاحظون أن عندنا القول فإن الله هو الغني الحميد، اللي هو لفظة هو هي التي وقع فيها الإشكال، فبعضهم أثبتها وبعضهم حذفها. لاحظوا أنه نص على عامة قراءة المدينة، ثم بعد ذلك قال وقرأت عامة قراءة الكوفة. ولو نظرنا إلى من ذكر من القراء سنجد أن مع أهل المدينة أهل الشام بن عامر، ومع أهل الكوفة أهل مكة لويه بن كثير، وكذلك يعقوب أيضا من الحجاز. فكأن الإمام هنا يعني أجمل في نسب الرواية لم يفصل. أما أهل الشام فسبق يعني تحرير كلامه في أهل في قراءة أهل الشام. أما قراءة المدينة وأهل مكة فهي ثابتة عنده وينسب له، يعني ينسب له. أيضا البصرة، نعم، أبو عمرو البصري صحيح، أيضا البصرة أهملها. هل هناك خلاف من جهة المعنى في إثبات هو وحذف هو؟ عندنا المعنى في فيه رحمك الله فيه أمران، المعنى الجملي العام هذا لا يختلف، لكن وجود هو زيادة في ماذا؟ في التأكيد، زيادة في التأكيد، فيكون فتكون الآن أو يكون وجود هو له معنى من جهة زيادة التأكيد. لكن من جهة المعنى العام فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد المعنى العام واحد، لكن ورود هو زيادة في ماذا؟ في التأكيد. ولعل سبق أن أشرت لكم في بعض من يحتج أو يعترض على ثبوت المصحف مثل هذه الاختلافات الواردة، فهل فكرتم في شيء أو أخذتكم زحمة الحياة وروتينها؟ نعم
يا شيخ، المقارنة بين القرآن والكتب السابقة في واقع الكتابين، الواقع الذي يعني وصل له الكتاب اللي عندهم المقدس وبين واقع القرآن
من جهة الرواية،
الأمثلة واقعية، اختلاف بين الروايات الواقعة عندهم وتناقض.
هو قد يقول لك نعم أنا كتابي فيه اختلاف وأثبت هذا، وأنت كذلك كتابك فيه اختلاف، فلما لا تثبت أن فيه اختلاف؟
لكن في المقارنة يا شيخ يتبين له أن حتى الاختلاف الوارد، الاختلاف الوارد هذا القليل اليسير لا يضر إذا ما قرن بكتابه، لا ما يرد في صفحة إلا فيها اختلاف في تناقض.
وصحيح الكلام كله هذا لو كنا بنسوي موازنة عامة، لكن هو الآن في أصل الموضوع يقول ما دام ورد عندك ولو اختلاف واحد فالمسألة موجودة، يعني إشكالية المسألة موجودة، ولا يفهم طبعا المعارض لا يفهم هذا الأسلوب، أو لا يريدك أن تتعامل بهذا الأسلوب. تأتي وتنقد كتابه ونقول لك أنا لو قلت لك أني مقتنع عن كتابي في اختلاف، كيف تحل أنت هذه الإشكالية من جهتك؟ ولا شك هذا أحد الطرق، لكنه قد لا يكون طريق مقنع اقتناعا تاما للمخالف.
مثل ما تفضلت الشيخ الآن ممكن هذا يكون باب لأن يلبس على كثير من يطلع هذا من غير المسلمين أو حتى من يكون دينهم ضعيف، فإذا قوبل مثل هذا قد يعني يزيل شيء
ممكن. أنا ما أرده، لكن نقول أيضا نريد ما هو فوقه، يعني هذا الآن أن المقارنة ستثبت وجود الاختلاف عندهم بل هو اختلاف أشد. والآن اللي يحسن في مثل هذا أن نقول هذا الاختلاف الوارد في كتابنا لا يمكن أن تجد فيه اختلاف تناقض، وهذه مهمة، يعني أرى أنه من المهمات جدا التنبيه على هذا الذي ذكره ابن قتيبة، وقديما نوقش هذا الموضوع بعد ابن قتيبة، وذكر أن اختلاف القراءات اختلاف تنوع، ما يجي اختلاف تراد، يعني فيه زيادة في المعنى، معنى قراءة يعني هي نفس القراءة تختلف، يعني الاختلاف لا يؤثر في المعنى، أما أن يأتي معنى وضده ما يمكن، بخلاف ما هو موجود في كتبه أنه قد يأتي المعنى وضد المعنى، تأتي قصة وتحكي خبرا وتأتي قصة وتنفي نفس الخبر، أو تذكر خبر لا يمكن أن يجتمع مع هذا الخبر إطلاقا، فهذه مهمة. هذه لهذا قضية أن فيما لو أردنا أن نقول مثلا نخوض معه أنه خلاص أثبتنا الخلاف في كتابنا وكتابك، تعال ننظر إلى دراسة موازنة في هذه الاختلافات التي في كتابنا وفي كتابك، كيف ستكون؟ سنجد هناك في تناقض، هنا لا يوجد تناقض، والذي لابد نتفق أنه أن الاختلاف الذي يجب أن نخوضه هو الاختلاف إيش؟ المتناقض، المتناقض. أما أننا نورد أنه يرد اختلاف يكون من باب التنوع والزيادة فهذا محتمل، وهذا وارد حتى عندهم هم، أنه في بعض قصص عيسى عليه السلام مثلا تجد أنه في أحد الأناجيل يذكر قصة موجزة مجملة ويذكر الآخر تفصيل أكثر، فما نقول هذه تعارض هذه تناقض، لا أبدا، لكن كلامنا عما يقع فيه التناقض، عما يقع فيه التناقض. طيب هذا واحد، في شيء آخر غير هذا؟
بس هذا مدخل مقنع
اللي هو
فرز الاختلافات، أن هناك اختلاف تنوع واختلاف تضاد، مدخل عقلي ما تفضلت الشيخ الجلسة الأولى تقول نريد أن ندخل لهم مدخل عقلي، هذا مدخل عقلي يعني كافي أتوقع، إذا أقروا أن الاختلاف نوعا تنوع وتضاد، ومثل ما تفضلت الآن حتى في كتبهم في هذان النوعان عندهم بعض القصص فيها اختلاف تنوع وبعض المواضع فيها اختلاف تناقض وتضاد، هذا يكفي أصلا، لأن نقول لهم يعني اسردوا القرآن من أوله من الفاتحة إلى الناس، إن وجدتم اختلاف تناقض ها فلكم معركتم، فلن يجي أتوقع المدخل كافي يعني.
لا هو أحد المداخل، نريد أن نعزز المداخل. وفي قضية أخرى في قضية النظر إلى الأسانيد، يعني نسب، أنت لما تنسب الآن القرآن لا تنسبه إلى تقول قرآن فلان، إنما تنسب أنت حتى لو نسب تنسب الرواية، لكن هذه الرواية في النهاية تنتهي إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العالمين. أما في الأناجيل لا تنسب إلى عيسى إطلاقا، الأناجيل تنسب إلى من؟
كتابها.
إلى كتابها، الأناجيل تنسب إلى كتابها، حتى الأسفار إما أن تنسب إلى كتابها وإما أن تنسب إلى وقتها أو أحد أحداث شخصياتها، الأسفار القديمة لا تنسب إلى الله عندهم، مثلا سفر التبنية، سفر الخروج، سفر اللاويين، وخذ طبعا سفر أستير وإلى آخر من الأسفار اللي فيها أيضا من البلاوي، تجد أنها لا تنسب إيش إلى الرب سبحانه وتعالى، إنما تنسب إلى إما كاتب وإما صاحب إيش الحديث، يعني إما كاتب وإما صاحب الحديث وإما حدث معين تنسب إليه، بخلاف القرآن عندنا لا ينسب إلى أحد من البشر، إنما هو مسلسل بالسند، إنما هو مسلسل بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، هذا لا يوجد في أسفاره، لا يوجد في أسفاره، ولهذا سيسقط كثير، لو نظرنا سيسقط كثير من المرويات الموجودة عندهم في كتبهم، لو نحن أخذنا باب إيش الإسناد، لو أخذنا باب الإسناد سيسقط كثير من المرويات عندهم، وهذا أيضا مهم في تقرير مثل هذا الموضوع، يعني مهم للغاية أن ننبه على هذه المسألة، مسألة الإسناد، وقد بحثت ولله الحمد يعني وفيها بحوث كثيرة جدا، ولهذا من الطرائف حصلت على كتاب هم كتبوه للنصارى اسمه المدخل إلى الكتاب المقدس، أول كتاب أول عبارة تردك عند أول كتاب اللي هو سفر التكوين يقول لا يعرف من هو كاتبه، أول عبارة تلك. طيب لا يعرف من هو كاتبه كيف أتقن بهذا الكتاب، هم كاتبينه بخط يدهم، يعني ما أنت تجي كمسلم وتفتري عليه، هم هذا خط كتابه وخارج من لجنة علمية لاهوتية، يعني ما خارج والله من مثلا من فلان أو علان يقول والله هذا فلان، لا هذا مجمع لاهوتي عندهم، يعني مجمع معتمد، وطبعوا كثير من كتبهم في هذه المكتبة التي تعد أصل أو مرجع في كثير من هذه الأفكار التوراتية عندهم. طبعا نقص على ذلك خير، ولن ندخل على تفاصيل كيف يرد عليهم، أن عندهم أشياء أن طوام كبيرة جدا جدا لا يمكن أن تقبل أصلا عقلا، وأصلا أيضا من الأشياء المهمة جدا هي قضية المفاهيم، والمود ندخل لأنه ودنا فقط أن نشير هذا، لكن أنا أقول أيضا قضية المفاهيم والمصطلحات، يعني ما هو مفهوم النبوة عندهم؟ فمفهوم النبوة عندهم يعني منعدم ممات، ما في مفهوم للنبوة مثل ما هو مفهوم عندنا، ولهذا ليس للنبي عندهم ميزة وقيمة، لا ليس عندهم أبدا للنبي ميزة ولا قيمة، ولهذا نسبوا إلى الأنبياء الفضائع والعظائم وكذبوا عليهم وأسقطوا حق النبوة لكي يتسنى لهم أن يفعلوا ما يشاءون، ولهذا الهالك هذا الذي قتل في لما وقف في الكنيسة وكان يناقش موضوع فاحتج عليه أحد المتعصبين بكلام لداود على أنه طبعا كلام على أنه حجة، قال أنا لا أؤمن بداود إلا ملكا، يعني أنا ما أعرف داود إلا ملك، يعني معناه أنه بشر زين، أنت ما تحتج عليه بكلام، طبعا أغضب هذا المتعصبين، لكن مقصد من هذا أنه إسقاط جانب النبوة كان له أثر كبير جدا في دخول الخلل في الأخلاق عليهم، وهذا كثير جدا. لكن المقصد أن نشير إلى هذه اللفتة المهمة اللي هي مرتبطة بماذا؟ بقضية أن الاختلاف الوارد عندنا اختلاف مثبت ومسند ومعروف، ونعرف أن هذا قرأ بكذا وهذا قرأ بكذا وهذا يكون معناه كذا وهذا يكون معناه كذا، لكن لا يقع اختلاف تناقض إطلاقا بين هذه القراءات الواردة عندنا. وهذه أيضا أرى أنها مهمة أن ينص عليها، يعني معرفة كيف كتب القرآن، كيف حفظ، وأنه لم يكن لأحد من البشر أي تدخل فيه إلا مجرد التدوين والكتابة والضبط، هذا هو عمله، أما غير ذلك ليس لأحد منهم عمل. وإذا الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذا لا يوجد في كتبهم.
ثبات الأشياء يعني مثلا أن الله هو الغني الحميد من نسبها من أول ما قرئت إلى الآن وهي ثابتة.
أحسنت، أيضا هذا جيد. بخلاف نعم
كتبهم كل 500 سنة.
صحيح، هذا أيضا جيد، يعني له أنهم هم يتدخلون في كتبهم ويحرفون ويغيرون على ما يتناسب مع يعني الزمن الذي يعيشونه، وحتى البلد الذي يعيشونه أحيانا، يعني البلد الذي يعيشونه أحيانا. لهذا جعلوا بعضهم جعلوا عيسى عبدا أسود فقط لأجل أن يدعو إيش الأفريقيين السود فقط.
في رمضان يفطر واحد في قناة يأكل المصري، قال أنتم مسلمين؟ مين مسلمين؟ قال أنتم دينكم جامد ما يتغير. رد عليه واحد يتكلم معه قال ديننا جامد وما يتغير لأن الذي أصدر الله، وأنتم دينكم يتغير وتغيري يتغير وتغير
بس خاصة. نعم، العموم ليكن يعني موضوع على البال، ويحتاج حقيقة إلى يعني تدوين أفكار فقط، ولعله في هذا هو
سمع الضابط اللي يضع العلماء في المتواجد من نواقع الرسم العثماني.
نعم،
لأن هذا فيه اختلاف في الرسم.
لا، والرسم العثماني متنوع، يعني في مصاحف متنوعة، فوافق أحد المصاحف ما في أشكال، وافق احد المصاحف، لكن لو لم يوافق احد المصاحف هنا اشكال. اما لو الذكر والانثى ما في ولا واحد من المصاحف التي نقلت انه كتب الذكر والانثى، اما هنا نقل انه كتب هنا وكتب هنا، انه كتب في مصاحف المدينه والشام كذا، وكتب في مصاحف الكوفه والبصره ومكه كذا.
يعني الشرط هذا يا شيخ ما المقصود فيه نقص حرف او زياده حرف؟
لا لا، مو المقصود. ثم لما يقال المصحف العثماني لا يراد مصحف واحد، إنما المصاحف المعتبرة، المصاحف الستة المعتبرة، مصحف الإمام كان بيده والخمسة التي أرسلها الأنصار. إذا وافق أحد هذه المصاحف فهو داخل في قولهم موافقة الرسم العثماني.
إن شاء الله أقول في العطية فإن الله الغني الحميد تركي هو وهي قراءته في المدينة.
نعم.
وكذلك في إمامه، وهذا لم يثبت قراءة إلا وقد قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهين.
هذا صحيح، هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الصحيح في هذا. هذا ابن عطية. حنذ لكم لحظة شوي.
يقول فإن الله الغني الحميد بتركه هو وهي قراءة أهل المدينة وكذلك في إمامهم، وهذا لم يثبت قراءة إلا وقد قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهين. القول في تأويل قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان.
في مقدمة التأويل يقص يعني في أول كلام في
الكلام عن شرح حديث الأحرف السبعة وكذا
في أول كتاب
تقريبا كان الخلافات هذه كلها
منزلة. وهذا مهم طبعا، هو تأصيل أو من فكرة التنزيل هذه مهمة جدا، أنه يفهم أنه ما قرئ بوجه يعني من الأوجه الموجودة عندنا الآن إلا وهو منزل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في اختلاف بين الصحابة يقول هكذا أنزلت، ويقرأ الثاني يقول هكذا أنزلت، وهذا في تنبيه على أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حظ بأن يغير شيئا، وهنا قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، فالذي يعني له الحق في هذا هو الرب سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني ينزل هذه القراءة وينزل هذه القراءة، هذا هو الأصل. وإن كان ورد بعض الآثار، وهذا ليس طبعا موطن النقاش في هذا، لكن ورد بعض الآثار توهم أن الصحابة كانوا يقرؤون حسب المعنى، لكن هذه مخالفة للأصل، وهذا ليس محل النقاش. نعم.
لكن الشيخ
عند بعضهم نعم
حرف صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قرأ على خط قال هكذا أنزلت، هو مبدأ التنزيل من جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فهكذا أنزلت المرة الثانية التي تكون بالقراءة الأخرى تكون عند العرض عرض جبريل على،
يحتمل الله أعلم كيف كانت، لكنها أنزلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له فيها حظ، إنما أنزلت هكذا.
لكن أنا قصدي أن الآية الواحدة تنزل على صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة،
ممكن،
ولا أنا فهمتها عند عرض جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن في رمضان
إيه متى كانت هذه الله أعلم، يعني متى كانت كان إنزال هذه الأعرض، يعني هل كان في العرضة ولا في وقت آخر غير عرضة الله أعلم.
لكن هل أثر أن آية واحدة تنزل أكثر من مرة
بهذه الصورة؟ نعم، لكن بين تكون سبب النزول، الكلام عن سبب النزول لنقشوا بعض من الآية تنزل مرتين لسببين، هذا اللي فيه الكلام. أما الآية تنزل أكثر من الرسول هذا العرض يدخل
لكن من غير العرض،
غير العرض هذا اللي ينزل على سبعة أحرف لا بد من نزولها ليعرف الرسول كيف تقرأ، ولذا قال هكذا أنزلت هكذا أنزلت،
يعني نزل الإنزال الآخر
لبيان
نفسره إما بالعرض المدارسة جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفسره بأنها أنزلت مرة أخرى بقراءة أخرى
لبيان القراءة. نعم لبيان القراءة، لكن لين تكون سبب نزول هو الإشكال في كونها تكون سبب نزول،
سبب نزول آخر مختلف.
هنا
طيب والأرض والأقوى والله أعلم الإنزال المتعدد يكون تفسيره العرض المدارسة ولا تفسيره إنزال آخر؟
يحتمل الله أعلم، أنا ما في تفصيل، يعني متى نزلت هذه الأحرف أو يعني متى نزلت ما في تفصيل، لكن عندنا مجمل أنها نزلت، لكن متى نزلت هذه في العرض ولا في غيرها الله أعلم.
ما المانع شيخ أنها تنزل مرة واحدة
اللي هي
الآية بألفاظها؟
ممكن، لكن هذا طبعا بعد نزولها على حرف واحد،
يعني من الإعجاز أن الأصحاب يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعوا شيء ولا ما يعقلون شيء.
طيب،
ومن الإعجاز أن الله عز وجل ثبت القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا يكون من الإعجاز أنها تنزل عليه في،
لأننا نقول بارك الله عمرك أنه الآن لما قال أنزل القرآن على سبعة أحرف هذا الإنزال متأخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة ثم صدرا من حياته في المدينة، بل هو أكثر حياته في المدينة ما نزلت الأحرف السبع، فكان في هذه الفترة كلها ينزل على يقرأ بلغة قريش للغة قوم
حرف واحد
اللي هو حرف واحد اللي بلسان قوم، فلما أنزلت هذه السبعة هنا الآن كلامنا لما أنزلت السبعة كيف نزلت الكثير اللي نزلت فيها الله أعلم، هل نزلت العرض الأخيرة أو نزلت من غير العرض الأخير الله أعلم، هذا كلامنا هنا.
يقصد يا شيخ الآن الأحرف السبع هذه هل كل آية تنزل أكثر من مرة، يعني لمجرد تغيير
الله أعلم بالكثير اللي نزلت قد تكون مرة واحدة في مانع،
يعني فهمت من النقاش أنها نزلت أكثر من مرة، لكن كيف هل هو في العرض؟
لا 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 لا، أنا قصدي نزول أكثر من مرة أنه الآن نزل القرآن يعني أكثر القرآن نزل على حرف واحد هذه مرة الأولى، ثم نزلت الأحرف بعد ذلك هذه مرة ثانية، أو إذا أخذنا بالعرضة فيكون نزوله في العرضة يعني ما يعارض به جبريل، هو نوع من النزول لكنه لم يغير فيه شيء، إنما كان يراجع مع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن فقط. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، يقول تعالى ذكره: لقد أرسلنا رسلنا بالمفصلات من البيان والدلائل، وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع والميزان بالعدل. وساق بإسناده عن قتادة الكتاب والميزان، قال: الميزان العدل. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالحق، قال: الميزان ما يعمل الناس ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم التي يأخذون ويعطون، يأخذون بميزان ويعطون بميزان، يعرف ما يأخذ وما يعطي. قال: والكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون، فالكتاب للآخرة والميزان للدنيا. وقوله: ليقوم الناس بالقسط، يقول تعالى ذكره: ليعمل الناس بينهم بالعدل. وقوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يقول تعالى ذكره: وأنزلنا لهم الحديد فيه بأس شديد، يقول: فيه قوة شديدة ومنافع للناس، وذلك ما ينتفعون به منه عند لقائهم العدو وغير ذلك من منافعه. وساق بإسناده عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم صلوات الله عليه: السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قال: البأس الشديد السيوف والسلاح التي يقاتل الناس بها، ومنافع للناس بعد يحفرون بها الأرض والجبال وغير ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد قوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس جنة وسلاح، وأنزله ليعلم الله من ينصره. وقوله: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يقول تعالى ذكره: أرسلنا رسلنا إلى خلقنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليعدلوا بينهم وليعلم حزب الله من ينصر دين الله ورسله بالغيب منه عنهم. وقوله: إن الله قوي عزيز، يقول تعالى ذكره: إن الله قوي على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة وخالف أمره ونهيه، عزيز في انتقامه منهم، لا يقدر أحد على الانتصار منه مما أحل به من العقوبة.
قول سبحانه وتعالى: قد أرسلنا رسولنا بالبينات. البينات كما ذكر الإمام أنها المفصلات من البيان والدلائل، ثم قالوا: أنزلنا معهم الكتاب. البينات هنا طبعا ما دام ذكر الكتاب فليس المراد بالبينات إيش؟ الكتب، إنما تكون الآيات الدالة على نبوتهم وصدقهم، إن أرسلناهم بالآيات الدالة على نبوتهم وصدقهم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كما ذكر حقيقة كلام بن زيد، يعني كلام متين لما فسر قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالكتاب كما ذكر بن زيد فيه دين الناس، والميزان فيه ما يرتبط بإيش؟ بدنيا الناس، ما يرتبط بدنيا الناس. قال: فالكتاب للآخرة والميزان للدنيا. فنحن إذا نقيس القضايا المرتبطة بالآخرة الشرائع بماذا؟ بالكتاب. ونقيس القضايا المرتبطة بالدنيا بماذا؟ بالميزان. والميزان طبعا يختلف طريقة الوزن أو المعيار من شيء إلى آخر، لكن المقصد أن الله سبحانه وتعالى أنزل الميزان، ثم قال: ليقوم الناس بالقسط، يعني أنزل الكتاب والميزان لأجل أن يقوم الناس بالقسط اللي هو العدل. ثم عطف على ذلك بإنزال الحديد، قالوا: أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الآن إنزال الحديد طبعا لا شك أنه واضح من سياق الآية أن الحديد إيش؟ منزل، يعني منزل. وأشار إليه ابن عباس لما أشار أن آدم عليه السلام نزل ومعه هذه الأدوات، وإن كان طبعا في خلاف بين ما ذكر ابن عباس عن ثلاث أشياء، وذكر في الرواية أربعة، وذكر في رواية أخرى عنه أنها خمس، لكن المقصد أنه كونه ينزل مع آدم عليه السلام هذه الأشياء التي ذكرت، فكان إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الحديث فيه قوام حياة الإنسان في هذه الدنيا، يعني أنه من المقومات الكبرى لحياة الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فيه بأس شديد، هذا يرتبط بماذا؟ الحروب وغيرها ومنافع للناس، هذا يرتبط بما يراه الناس من إقامة البنيان وغيره، كله يرجع إلى ماذا؟ إلى الحديد، يعني يكون الحديد جزء منهم، يكون الحديد جزء منهم. طبعا لا يخفاكم ما يتكلم به أصحاب الإعجاز العلمي من قضية أن الحديد ليس من أصل الأرض، أن الحديد ليس من أصل الأرض وإنما نزل بكميات إلى الأرض. وهذه طبعا لا شك أن القضية إيش؟ غيبية، لكنها مدروسة بدراسات إيش؟ حسية مستنبطة. والموقف من مثل هذه الأمور يعني بالنسبة لنا أنه لا نستطيع أن ننفي، هذه يجب أن ننتبه لنا، هل نستطيع أن ننفي هذه القضية التي يقال إنها قضية علمية ثبتت حقيقة؟ لا نستطيع أن ننفي، لأنه ليس عندنا الأدوات التي يمكن أن ننفي بها. يعني لو كان مثلا واحد منا عنده قدرة علمية في أن ينكر ويثبت خلاف ذلك لكان، لكن الإشكالية فينا نحن الآن أننا نتلقى مثل هذا العلم بالنسبة لنا نحن، بخلاف طبعا من قد يكون متخصص ويصل لهذه النتيجة. فلو افترضنا جدلا أن هذا الكلام الذي قالوه حقيقة علمية بالفعل، وأنه ثبت بما لا يدع مجال للشك أن الحديد منزل من السماء، يعني منزل من أجرام سماوية إلى الأرض، وأنه ليس من تركيبة الأرض أصلا، السؤال الذي يرد هنا هل الآية تحتمل هذا المعنى المذكور أو لا؟ يعني هل يفهم هذا المعنى من هذه الآية؟ ثم لو فهمنا منه هل ينافي ما ذكره ابن عباس من كونه سبحانه وتعالى أنزل مع آدم ما يحتاج من الأدوات التي قوامها الحديد؟ يعني إذا أردنا أن نناقش القضايا العلمية نناقشها أو ما يربط بالقرآن من المسائل التي يزعم أنها من باب الإعجاز العلمي أن تربط بهذا الشكل، إن أصلا أنه نعرف جدلا أولا أننا لا نستطيع نحن بثقافتنا المحدودة هذه أن نصحح أو نضعف القضايا العلمية من حيث هي علمية، هي قضية في هذا العلم من العلم الجيولوجي علم الفلك علم الطب إلى آخر، من حيث هي قضية علمية في هذا العلم لا نستطيع نحن أن نناقش فيها، وإنما نحن إيش؟ متلقون بهذا فقط. لكن الذي نستطيع أن نناقش فيه بعد أن نفهم هذه القضية المذكورة هو هل الآية تدل عليها أو لا، هذا هو عمل من؟ المفسر، العمل المفسر. فهل لو احنا ناقشنا هذه الآية تدل على هذا الموضوع الذي ذكروا في قول سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، هذا الإنزال في قوله أنزلنا الحديد كما قلنا أمر غيبي و يعني أخذ بالعلم التجريبي فتوصلوا إلى أن الحديد نازل من أجرام سماوية، هل تحتمل الآية أو ما تحتمل؟ تحتمل،
تحتمله ولكن ما تقصدين، بمعنى أنه قول الحق جل وعلا أنزلنا الحديد ما يقتضي أنه لا يكون هناك حديد موجود فيه أصلا.
هم لا، هم يقولون لا أنه الحديد كله مو من أصلا.
إيه أنا أقول أنه إذا أردنا أن نعرض هذه النظرية العلمية أو الإعجاز على النص، أنه مثلا أفرأيتم الماء الذي تشربون أن الماء الذي الماء العذب الذي يشرب هو الذي ينزل من السماء، لكن ما يقتضي أن يكون هناك ماء عذب أيضا من الأرض يستصلح ويستصنع ويشرب مثل تحلية مياه البحر.
ماشي ماشي.
فكذلك الحديد في نص في قول الله عز وجل وأنزلنا الحديد لا يفهم أنه كل الحديد إنما هو منزل، يعني ما يفهم، قد لا نفهم من النص أنه أو يقتضى من هذا النص أنه لا يكون هناك حديد أصلا متخلط أو موجود في أصل الأرض. هم يريدون أن ينفون أن يكون في باطن الأرض حديد متعصب فيها.
أي نعم هذا هو.
لكن إذا عرضنا هذه النظرية على النص،
النص النص لا يثبت وجود حديد في الأرض قبل الإنزال.
لا يثبت ولكن
ولا ينفي طبعاً.
ولا ينفي، هذا اللي أريده، لأني أخشى أنه يأتي اكتشافات علمية بعدين تقول أنه فيه حديد موجود في الأرض.
أنا معك في النص. أنا معك في هذا، لكن إلى هذا الحد اللي بين يدينا من العلم، إلى هذا الحد اللي بين يدينا من العلم الآن تنطبق الآية على الحديد منزل ولا ما تنطبق؟
تنطبق.
فإحنا نثبت هذا المعنى الجملي ولا ندخل في التفاصيل، كذلك نثبت ما ورد عن السلف من أنه لما نزل آدم عليه السلام نزلت معه هذه الأدوات التي أصلها من الحديد، وأنه عليه السلام كان يستخدمها، يعني مما علمه الله أن يستخدم هذه القضايا المرتبطة في الحديد. لأنه طبعا لا شك أن الحديد إذا كان كما ذكروا أنه أنزل من أجرم سماوية سيكون قبل آدم عليه السلام، سيكون قبل آدم، لأن الأرض هيئت، يعني هيئ السكن قبل وصول الساكن إليه. فالأرض لما نزل إلى آدم عليه السلام لا شك أنه كان مهيئ بكل ما يحتاجه آدم في وقته من جميع اللوازم، وهذا ظاهر. ولذا الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مهاد وجعلها فراش، لأنه لا يمكن تكون مهاد وفراش إلا أن تكون قد هيئت بجميع منافعه، يعني بجميع منافعه. فهو الآن قصدي أن ما ندخل زي ما ذكرت ما ندخل في عمق هذه التفصيلات وننفي شيء آخر، فنقول بالمعنى الجملي أن الحديد نازل، وأن ما ذكر في العصر في العلم التجريبي المعاصر أنه محتمل لكن ليس أصلا. ما الإشكال الذي يقع؟ الإشكال الذي يقع أن الذين يناقشون من خلال العلم التجريبي يريدون أن يثبتوا قطعية هذه القضايا العلمية بورود النص فيها، وهذا مشكل، وهذا مشكل. ثم يأتون بنسب وكلام لفلان وعلان، قد كما ذكر الأخنا قد في يوم من الأيام هذه تكون فرضية أو نظرية أو يثبت ما هو خلافها، فهذا يشكل عليه. مع أنهم يزعمون عندما يتكلم في هذا يعني قطع، يعني يقينا أن هذا لا يمكن أن هذه حقيقة، لا يمكن أن تتغير، وأن لكن العلم كما نعلم العلم التجريبي يعني علم ليس في ملك الإنسان أن يحيط به، فقد يكون جهل أشياء تتبين له فيما بعد. فهذا إذا مهم إذا أن ننتبه أنه كيف نتعامل مع مثل هذه القضايا. فإذا لو احنا قبلنا هذا لا يعني ذلك أن نرفض ما ذكره السلف، لأن آدم عليه السلام لما نزل نزل ومعه ما يحتاج من هذه الآلات. ولهذا لاحظ الله سبحانه وتعالى قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. طيب أنزل هذه الأشياء الثلاثة للكتاب والميزان والحديد، يعني الكتاب والميزان والحديد كأن في هذه قوام ماذا؟ الآن نصرة لمن ينصره ورسله بالغيب، يعني أنه لا يمكن أن ينتصر الحق بدون قوة بدون كتاب يحكم وبدون عدل، يعني الحق لا يمكن تصل له بهذا اللي هو الحق الذي يريد الله سبحانه وتعالى. ولهذا من العجيب أنك تجد في نبوءات الكتب القديمة النبوءات تجد إشارة إلى معنى القوة ومعنى إيش؟ السيف. قال بيده نار وبيده الأخرى كتاب الشريعة، يعني بيده نار وبيده الأخرى إيش؟ الشريعة، وبيده شريعة وبيده الأخرى نار، يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لا يمكن أن يقوم الحق إلا بماذا؟ إلا بالقوة. وهذا متقرر في عقول العقلاء، الحق أو الباطل لا يمكن أن يقوم إلا بماذا؟ إلا بالقوة. فمثل ما نجد مثلا في العصر الحاضر الآن من تسلط الكفار على المسلمين إنما هو بالقوة وليس بالعقل ولا بالمقارعة بالحجة، لأنه لو كانت قضية حجة وعلم نظري ما يقف أمام المسلمين أحد إلا الحمد لله، لكن الأمر هنا إنما هو بماذا؟ بالقوة والجبروت. ولهذا لما كانت القوة مع المسلمين انتشر الإسلام في أصقاع الدنيا كلها، واستطاعوا أن يعني أن يزيحوا عن طريق الإسلام كل من يعترض له، حتى أوصلوا الإسلام إلى بوابات فرنسا ووقف على هذه الحدود. فإذا لم يكن يقوم هذا إلا بماذا؟ إلا بقوة، لا يمكن أن يقوم إلا بماذا؟ إلا بقوة. فأي دعوة يعني يدعى بأنه يمكن للإسلام أن يقوم بها غير القوة فهي دعوة مخالفة لمنهج الإسلام أصلا، يعني مخالفة لمنهج الإسلام لا يمكن، لأنه هكذا قام وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، يعني هكذا قام وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى فيه. لكن كوننا نرى مثل اليوم من التخاذل الشديد والانهزامية الشديدة فهذا لا يعني أن هذا هو إيش الأصل، إنما هذا شيء عارض وطارئ وقد حصل في مرات من التاريخ الإسلامي. ولكن عندنا آية نص واضح جدا قال وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا المسألة هنا، وكنا نعيش يعني هذا العصر اللي أنتم أدرى به، يجب أن لا يخرج عن قلوبنا اليقين بأن نصر الإسلام قادم، وأن نصر الإسلام لم يكون رخيصا. لأنه مع الأسف كثير من الذين يعني يتكلمون الآن يريدون أن يقولوا أننا يمكن ننشر الإسلام بطريق السلم، وهل جعل لنا طريق السلم مفتوحا كي ننشر الإسلام فيه؟ ما جعل. إذن ما يمكن أن تنشر الإسلام إلا بأن تقارع الباطل، والباطل شوكة قوية، فهل تجلس مكتوب في الأيدي؟ لابد أن تعمل في جميع المجالات، ليس فقط في المجال العلمي أو المجال الدعوي فقط، بل حتى في المجال التسلحي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذن أخذ الإسلام بالتكامل هذا هو الصواب. أما تجزئة الإسلام والنظر إلى مواطن الاستسلام التي جاءت في يعني أوقات محددة، هذا في الحقيقة فيها كسر لقوة وهيبة الإسلام، يعني كسر لقوة وهيبة الإسلام. ونحن والله الحمد لله نشاهد يعني شواهد حاضرة ترجع لنا ما كنا نعرفه عن أسلافنا من صمودهم، صمود 100 و200 من الألوف المؤلفة، وهذه نعمة الله سبحانه وتعالى وشواهد يقيمها لنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من خدامه في هذا الدين المبارك. قال بعدها سبحانه وتعالى إن الله قوي عزيز، وهذا طبعا المناسبة بين هذين الاسمين القوة والعزة مع ما ذكره من وسائل النصر في قوله وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. نعم
شيخ، قول الله عز وجل وكفى بربك هاديا ونصيرا أيضا يعيد كلامك يعني يتماشى مع هذا النص، كفى بربك هاديا في مجال النبوة والعلم والكتاب ونصيرا في مجال القوة، وهذا يعني متوافقا.
أي نعم.
أيضا ما قال العلماء في التطويل بين العلم والجهاد ونظروا بهذا المدخل يعني الجميل اللي تفضل فيه أن العلم والجهاد متكاملان، العلم في باب النبوة والإيمان والكتاب، والجهاد في باب الحديد والنصرة والقوة التي تحمي هذا العلم.
هذا صحيح.
نعم.
وطبعا ما ترى ورد يعني ولا أذكر بالتاريخ ورد وجود مناقضة بين العلم والجهاد أو الدعاء والمجاهدين أو الدعاء والعلماء، هل مصرعات خرجت إلا بعصرنا هذا؟ وإلا الحقيقة الداعية مجاهد والعالم مجاهد والمجاهد لابد أن يكون عالما والداعي لابد أن يكون عالما. ما هي التقسيمات هذه؟ هذه التقسيمات معاصرة وأحدث لنا نوع من التحزوات غير الجيدة، يعني غير الجيدة. نعم. ولا الصواب أن هؤلاء يكمل بعضهم بعضا، يعني خطوط متوازية غير متناقضة. من خطأ أن نظن بأن في خطوط متوازية. طبعا أنا زي ما ذكرتكم هنعيش العصر المضطرب هذا، بل من شدة اضطرابه أنك مع الأسف ممن كنت في يوم الأيام يعني تنظر إليهم وتعتمد على قولهم وكذا، ترى أنهم اليوم قد تغيرت عندهم إيش الفتوى، وصار عندهم مشكلات في فهم أو تصور هذا الواقع الذي نعيشه، وتحميل كلام الآخرين ما لا يحتمل إلى آخر من الأشياء. هذا مشكل، لكنها أيضا من الأشياء التي كما قال سبحانه وتعالى وليمحص الله ما بقلوبكم، يعني فيها تمحيص وفيها لابد من هذا التمحيص لابد منه، يعني إنه هذه من الأشياء التي يجب أيضا أن نستشرف بها المستقبل، إنه إن الناس لابد أن تتغير وتصل إلى حد أنه يكون في مقارعة بين أهل الحق وبين أهل الباطل. لا يمكن تجلس الأمور متميعة بهذا الشكل اللي نعيشه اليوم، ما في وضوح، لابد أن نصل إلى حد يكون فيه وضوح، ووضوح شديد وتام جدا. وكما تلاحظون الآن الأصولية النصرانية الصهيونية هي متسلطة الآن، والأصولية الصهيونية اليهودية متسلطة، فلم يبقى إلا من الأصولية إيش إسلامية. أينما هذا هم الآن يحركونه لأن يقوم ويتم يعني هم الآن بطريقتهم التي يسلكون الآن هم يحركون هذا النائم لكي يقوم. ولهذا ولله الحمد المنة كما تلاحظون الضربات اللي جاءت المسلمين في أماكن متعددة زادتهم ولله الحمد المنة وعيا. ولما نأخذ الوعي يعني انظر أنت إلى من حولك كيف بدأ تفكيرهم يختلف، كيف بدأت الاهتمامات تختلف. انظر أنت قبل 10 سنوات 20 سنة كم كان يحج، كم كان يأتي إلى العمرة، وانظر اليوم. صحيح قد يقول قائل هؤلاء مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء، نقول لا نعم نحن قلنا ننظر لهذه الغثائية، ولكن ننظر إلى الجانب الإيجابي أن هؤلاء بإذن الله سيخرج من أصلابهم من يقيم هذا الدين، سيخرج من أصلابهم من يقيم هذا الدين. فهذه مسألة والحمد لله يعني عند يعني من يقرأ في تاريخ الإسلام يجدها واضحة ما عنده فيها إشكال ولا يتضايق أصلا، يعني قصدي أنه ما يعني يحس أن الدين سينتهي بخروج فلان أو علان، لأن عندنا القرآن من نعم الله علينا هذا الكتاب يأتي الله سبحانه وتعالى بقصة، فأنت إذا نظرت إليها وإذا بها يدخل فيها أمثال من الناس. ولاحظ مثلا ولا أريد أن نطيل في قول سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه، لاحظ آتيناه الصيغة هذا منا من الله آياتنا، ثم بعد ذلك قال إيش؟ ما قال فسلخناه منها، يعني اختياره هو أن ينسلخ، يعني هو الذي سلخ نفسه من هذا، الله أنعم عليه بهذه النعمة وهو ذهب وسلخ نفسه من هذه النعمة. فهذا مثال واضح وجلي عندنا أنه قد يوجد من أهل العلم من إيش؟ يقع فيه ضلال. ولهذا الله سبحانه وتعالى لماذا وصف اليهود بالمغضوب عليهم؟ لأنهم عالموا الحق ولم يعملوا به، يعني عالم الحق والمعلوم. وهل نحن معصومون يعني كمجتمع وكمسلمين من أن يقع عندنا أمثال هؤلاء؟ وأنا معصومين من هذا. فإذا لا يعني يفجر المسلم أو يعني قصد أنه ما يكون عنده نوع من الانهزامية أو إيش نسميها ما أدري، يعني أنه من أي من التعبيرات بسبب أنه حدث فلان أو والله فلان كنا يعني نرجع إليه في كذا صار كذا أو فلان صار، لا. وعلى الإنسان دائما وأنا أكرر الحقيقة كثيرا أن دائما يرجع إلى نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويأتينا فردا فيحاول أن يصلح ما بينه وبين ربه اللي هو في مجال التعبد. هذا أولى يسلم الإنسان من كثير من الإشكالات التي تلده. وإذا كان الإنسان قريبا من ربه فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له أمره. وأرجو أن نطيل عليكم نكتفي بهذا، كنت آمل أن ننتهي من السورة اليوم، ما فيها أشياء حقيقة كثيرة من جهة الاختلافات وغيره إلا آية ربانية كانت قديمة.
في إشارة طلعت كان الزقيم رحمه الله في تذكرون الآية اللي حاورنا فيها كثير حول الله عز وجل في الزقيم الشهداء والذين آمنوا بالله ورسوله ولا يصدقون الشهداء. طلعت كلام الزقيم في تقرير هذا، ثم قال بالنظر إلى النظر الموضوعي للسورة كاملة مقاصد السورة وسرد الموضوعات السورة، يقول أنها تتماشى مع قول الله عز وجل إن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الأربعة أصناف. فقال الصالحون في قول الله عز وجل إن المصدقين والصديقات أقرب الله أقرب، هذه إشارة للصالحين. ثم قال والذين آمنوا والصديقون هم الصديقون والشهداء هم الشهداء، ثم قال والأنبياء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هي هذه الآية التي قرأنا في سورة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه إشارة إلى الأنبياء. فقال بالنظر لهذه الآية فكانت متفرقة ولكنها توافق قول الله عز وجل في آية أولئك الذين أنعم الله عليهم
النبيين وصدقنا الشهداء والصالحين
في آية
نساء. نعم رغم فيها بعد لكن يعني من لطف تعتبر من الملح واللطائف.
نعم
تعتبر من الملح واللطائف. طيب الدرس القادم كيف نسجل؟ ما دخل الاختبارات؟ ما دخل الاختبارات؟ ما دخل الاختبارات؟
الطلاب 13
وقتنا حاسك تختبرنا عنه.
لا لا كان ما يقعد عندي أحد.
خلاص
لا السؤال واحد، من هو ما يعني من هو صاحب تفسير جامع البيان؟ كلكم تأخذون 100. لا نقصد اختبارات الطلاب يعني لأن من العادة نقل متى؟ طيب
شوية
ماشي ونمشي نحن إلى يقال قف الله يعني.